وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما جزاكم الله خيرا يا أهل الفوزية وجعلنا الله تعالى وإياكم من أهل الجنة أولئك هم الفائزون وسائر إخواننا الحاضرين بل وجميع المسلمين والمؤمنين والمسلمات إنه على ذلك قدير وهو على كل شيء قدير جزاكم الله خيرا حينما كنتم السبب في عقد هذا المجلس المبارك في مستهل هذا الشهر الكريم الذي نسأل الله تعالى أن يجعله شهر مغفرة لنا جميعا فقد كانت هذه المحاضرة صائمون ولكن في هذا المسجد الكبير جامع الفايزية في مخطط باء في هذه الليلة ليلة الأحد 30 من شهر شعبان من سنة 1413 للهجرة وعندي في هذا المجلس عدة موضوعات أولها فاعبد الله مخلصين له الدين إن الإخلاص في كل العبادات أساس لا بد منه فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا يريد به وجهه وعمل على سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال فاعبدوا الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص وقال سبحانه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال سبحانه تعبد الله مخلصا له الدين فالإخلاص واجب في كل العبادات وإذا زال الإخلاص عنها تحولت العبادة إلى عمل لا يؤجر عليه صاحبه بل يذم ويعاب ويعذب في الدار الآخرة قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون وقال سبحانه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون والصوم من بين هذه العبادات كلها هو عبادة السر فهو عمل بين العبد وبين الله عز وجل لا يطلع عليه أحد من الخلق أتم صيامه أم نقصه أم نقضه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه تعالى قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وإنما قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي لأنه لا يطلع على حقيقة العبد إن كان صاما صياما شرعيا حقيقيا أم أفطر بينه وبين نفسه لا يطلع إلا الله حتى إن العبد لو نوى الفطر نية جازمة صادقة ثابتة فإنه يفطر بذلك ولو لم يتناول شيئا كما ذهب إليه جمع كثير من الفقهاء أنه إذا قطع نية الصيام ونوى الفطر أفطر ولو لم يأكل شيئا فدل ذلك على أن سر الصيام هو بالإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إذا فلا بد من التعبد وإرادة وجه الله تعالى في الصيام وألا يكون الإنسان صانع مجاراة للمجتمع أو سيرا على تقليد الناس أو خوفا من البشر وإنما صانع رجاء فيه عند الله وخوفا من عقابه وأنت تجد من الناس اليوم من لا يستشعر نية الصيام ولا يصوم إلا مجاملة لمن حوله فهو يخشى الناس ولا يخشى الله. يخشى الناس أن لو أفقر انكسر جاهه عن ظهر وسقطت منزلته، أو يخشى أن يتحدث الناس عنه أن فلانا أفقر ولم يصل، أو يخشى أن يعاقب من بعض الناس على فطره فيصوم لهذا، وربما لو أتيح له أن يفجر سرا لفعل. ومنهم من لا يخشى إلا هذا ولا يراقب الله تعالى في عمله، وحينئذ فإن هؤلاء ممن لو اقتضاهم الأمر أن يفعلوا ضد ذلك لفعلوا. فأنت تجد هذا بصوم الفريضة. أما بالنسبة لصوم النفل فإن الأمر يختلف. ففي صوم الفريضة فإن أغلب الناس إنما يصومون ابتغاء وجه الله ومراقبة لله تعالى وخوفا منه، ويقل المراؤون في صوم الفريضة لأن كل المسلمين صائمون. فالإنسان لا يشعر أنه بصيامه فعل شيئا عظيما فاق فيه الناس كله أو خالفه أو أتى فيه من العبادة بما لم يأت به غيره. فغالب الناس يصومون الفرض لله تعالى، وقليل منهم من يصوم لغير الله. أما بالنسبة لصوم النافلة فإن الأمر يزيد عن ذلك. فمن الناس من يصوم النفل ويشيع عند الناس أنه كثير الصيام، فإذا كان بينهم في مناسبة أو أكل أو شرب فإنه يمسك عن الأكل والشرب ولو كان مصيام، خشية أن يخيب ظن الناس فيه لأنهم ظنوه صائما. فلا قالوا له تفضل يا فلان أم إنك صائم؟ استحى وقال نعم أنا صائم. أو ربما تكلف أن يتظاهر بالصوم ويتظاهر أيضا لأنه يريد أن يكتم الصيام، فإذا قالوا له تفضل يا فلان أم أنت صائم؟ قال لهم لا أريد أن آكل، ورفض الصيام ورفض الأكل ولم يبح بالصيام لأنه يريد أن يظن أنه صائم وهو في الواقع ما كان صائم. ومنهم من يخبر بأنه صائم فيقول منذ 20 سنة وأنا أصوم، أو منذ كذا وأنا أصوم الاثنين والخميس. ومنهم من عادته أن يصوم الاثنين والخميس، فإذا دعي إلى غدائه في الاثنين أو في الخميس قال اليوم الخميس، وهو لو قال أنا صائم بنية الرياء لربما كانت هذه بلية. فكيف إذا كان قال اليوم الخميس وهو يريد أن يقول لهم أنا أصوم كل اثنين وأصوم كل خميس. ومنهم من ينظر إلى الناس بعين الازدراء والاحتقار لأنه صائم وهم مفطرون. إذن على العبد أن يحرر نيته لله تعالى، فإنه كبير أي كبير أن يجهد الإنسان ويفعل ويشرب لذات ما أحل الله تعالى له في هذه الدنيا من طعام وشراب ونكاح بصيام نفل أو غيره، ثم لا يكتب له من ذلك شيء، بل ربما كانت عليه آثاما بسبب أنه ما أراد بها وجه الله وإنما عمل ما عمل رياء وسمعة. قال الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفريل بن عياد أي أخلصه وأصوبه، فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، فلا يقبل حتى يكون خالصا صوابا. فحرر نيتك وراقب قلبك واعلم أن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، ويقول سبحانه أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك، كما في الصحيح. إن الناس ينظرون إلى الظاهر، أما القلوب فشأنها عند علام الغيوب. فكما تجهد في إصلاح ظاهره وتحكيم وجعله على السنة والكتاب، فعليك أن تجهد أيضا في إصلاح باطنه. أن لا يعلم الله من نيات قلبه ومقاصده أنك تريد خيرا ولا تقصد سواه. ثانيا من مكارم الأخلاق، إن من حكم الصيام تربية العبد على حسن الخلق. فمثلا الجوع وهو جزء من الصيام، يذكر الإنسان بحال الفقير والمسكين والجائع. ولهذا كان الشاعر يقول بعد أن جاع زمانا طويلا ثم أغناه الله تعالى، فكان ينفق ويتصدق، فقالت له أمه وقالت له زوجه انفق بالمال، فقال لعمري لقد من عظا الجوع عظة فآليت ألا أمنع السهر جائع. فحين يجد الإنسان مس الجوع فإن ذلك يدعوه إلى السخاء والكرم والإنفاق. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كما في حديث ابن عباس رواه البخاري حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. إن جوده صلى الله عليه وسلم كان دائما أعطى غنما بين جبلين وأعطى مئة من الإبل، حتى إنه سئل الثوب الذي يلبسه فأعطاه صلى الله عليه وسلم ولبس خيرا. وإنما كان جوده صلى الله عليه وسلم في رمضان لأسباب، أولها أنه شهر الصيام، والصيام يدعو إلى الإنفاق والبدل والكرم والسخاء. وثانيها أنه شهر تضاعف فيه الحسنات. وثالثها أنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر فيه من قراءة القرآن، والقرآن يدعو إلى الإنفاق. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم إلى غير ذلك. حتى إنه صلى الله عليه وسلم ما سئل شيء قط فقال لا لا لا، كأنك في الكتاب وجدت لاء محرمة عليك فلا تحل. فما تدري إذا أعطيت مالا أيكثر في سماحك أم يقل، إذا حضر الشتاء فأنت شمس وإن حضر المصيف فأنت ظل. إن المسلم الحق يستعلي على وعد الشيطان، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فلا يمنعه ذلك أن ينفق من فضل الله تعالى وأن يتصدق على العباد خشية الفقر. ومن منع ما في يده خشية الفقر فالذي فعل هو الفقر، فإن كل يوم له رزق جديد يأتي به الله تعالى. وإن منعك ما عندك منعك الله تعالى على ما عندك. ورزق اليوم يكفيني وإني بيوم جد مغتبط سعيد، فلا تخطر هموم غد ببالي فإن غدا له رزق جديد. إنني أندهش من ابن السبعين وابن الستين وابن الثمانين الذي يملك الملايين ويملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ثم تشد يده بقليل المال ينفقه في سبيل الله، حتى على نفسه أو على ولده أو على زوجه يدخر هذا المال. لماذا؟ إنه أمر لا تفسير له إلا الانسياق لألاعب الشيطان، وإلا فإن نفسك التي تدخل عليها لم يبق منها إلا سبابة كسبابة الإناء، ولم يبق من عمرك إلا كالشمس على رؤوس الزوائد، فأنت لا تدري أن يصدقك الموت أم تمس. أما ولده الذين تدخل عليه وزوجه وهم الذين سيرثون هذا المال من بعد، وها أنت الآن تدخل عليهم وتمنعهم، وربما قصرت في النفقة الواجبة، وليس معقولا أبدا أن تجمع المال لهم وتقول أريد أن يكونوا من بعد أغنياء ولا يكونوا عالة يتكففون الناس، وها أنت تمنعهم في حياتك بعض الواجب عليك بخلق الله تعالى بآثام تلك الرعية التي تقول لمن تتركهم. وللنفس ثارات تحل بها العراء، ويسفو عن المال النفوس الشحائح. إذا المرء لم ينفعك حيا فنفعه أقل، إذا ضمت عليك الصفائح بأية حال يمنع المرء ماله غدا فغدا والموت غاد ورائح. يا أخي ويا أختي، لقد دعاكم الداعي إلى الإنفاق، دعاكم إلى الإنفاق في أبواب الخير وهي كثيرة، دعاكم إلى الإنفاق في حلقة تحفيظ القرآن، أو إلى الإنفاق في حلقة تحفيظ سنة، أو دعاكم إلى الإنفاق على إطعام الجائع، أو كسوة عاري، أو إغاثة ملهوف، أو كفالة يتيم، ما تعب واحد أو إلى الإنفاق في مشروع دعوة، توزيع كتابه أو توزيع شريطه أو تجهيز مالهم في سبيل الله. وأراك أخي وأراك أختي لا زلتما مترددين، أراك يوما تتعلل بصوت الفقر وأنت الذي تملك الملايين التي لو أنفقت بيديك طيلة عمرك ما نقص ذلك منك إلا القليل. وأراك يوما آخر تحتج بأنه ليس لديك سيولة نقدية، وأقول لك الحاجة أم الاختراع، وليس ضروريا أن تكون الصدقة التي ندعوك إليها مالا ودراهم وورقة مصرية، بل قد تكون الصدقة أرضا أو مزرعة أو سيارة أو عمارة توقفها في سبيل الله للمحتاجين وأبناء السبيل. وأراك يوما تحتج بخوف أن لا تصل الصدقة إلى مستحقيها، وقد وجدت طرقا موثوقة، ولكنني مع ذلك أقول لك لماذا تصل إليك عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو في الصحيح تصدق على زانية ثم على غني ثم على سارق وقد كتبت كلها في الصدقة المتقبلة. أما الغني فلعله أن يعتبر فينفق، وأما السارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن غناه. وأحيانا نناديك لإغاثة المسلمين الفقراء في أفريقيا فتقول فقراء الداخل أحوج، وفي الإسلام لا يوجد داخل وخارج، فالمسلمون سواسية تجمعهم كلمة التوحيد والإخلاص وتجمعهم الصلاة، يتجهون بها لرب العالمين ويستقبلون البيت العتيق، ويجمعهم الصوم الذي يمسكون فيه لرب العالمين، وتجمعهم بطاح مكة التي يلحون فيها لله تعالى. فلا يوجد داخل ولا خارج، ما بيننا عرض ولا عجل، مهلا يد التقوى هي العمية، خلوا خيوطا عن ثبوت لمنهم كالذباب تطاير عمية، وطني كبير لا حدود له كالشمس تملع هذه الدنيا. تقول فقراء الداخل أحوج، فإذا قلنا لك تصدق على فقراء الداخل كما تسميهم قلت أريد من مسجد لأن أجره دائم، فإذا قيل لك هذا مسجد فأنفق على بنائه قلت أريد شراء أرض لبناء المسجد، فإذا قيل لك هذه أرض يبنى عليها مسجد قلت هذه الأرض غالية والمساجد حولها كثيرة. لقد تحير فيك الأطباء، إن المال أيها الأخ الكريم هو العنصر المطلوب في معظم الأعمال الخيرية الإسلامية، فقد وجدنا المسلمين قادرين بإذن الله تعالى على أن يقوموا بالدعوة ونشر الخير والأمر بالمعروف وإحياء الجهاد، ولا ينقصهم بذلك كله إلا المال. والمال قد جعلك الله تعالى خازنا وأميرا عليه، أفيسرك أن يكوى به جنبك وجبينك وظهرك يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ إذن الخلق الأول الذي يعوده السلام للصائمين هو خلق الجود والكرم والإنفاق. الخلق الثاني هو الصبر، والصوم نصف الصبر، ومعنى الصبر في الصوم ظاهر، فإن الإنسان يكلف نفسه عناء الإمساك عن الشهوات والملذات المستقامة التي يسوق إليها القلب وتشرعب إليها النفس ويحبها الإنسان بطبعه، فيمسك عنها طيلة نهار رمضان لوجه رب العالمين، وهو من الصبر على طاعة الله، وهو أيضا من الصبر عن معصية الله. ولهذا أمر الله تعالى بالصبر في كتابه فقال واصبر نفسك، وقال واصبروا إن الله مع الصابرين، وقال وتواصوا بالصبر، وقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومدح الله تعالى أيوب عليه السلام فقال إنا وجدناه صابرا، والله تعالى يحب الصابرين كما أخبر. وفي الحديث في صحيح البخاري عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. والغريب أن الناس يتكلمون عن الصبر وينفرون بالحديث عنه، بل يسمعون كلاما كثيرا ويقرؤون ما جاء فيه في الكتاب والسنة، ولكن إذا نزلت بهم الملمات والملمات واحتاجوا إلى الصبر يطبقونه في سلوكهم وخلقهم وأقوالهم وأعمالهم بدأوا كما لو كانوا لم يسمعوا يوما من الأيام آمر بالصبر ولا ناهيا عن بده ولا محرضا عليه ولا مغيرا لفضل أهله. فإذا احتاجوا إلى الصبر في مواقعه نسوا هذا كله كأنهم لم يسمعوا، وهذا يدل على أن الإنسان يحتاج في تعليمه وتدريبه على الأخلاق الفاضلة يحتاج إلى التربية الواقعية ومواجهة الأمر الحقيقة. وقد يظن الإنسان نفسه صابرا وهو جزوع، وقد يظن نفسه حليما وهو غضوب. قال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. إن الحياة بالصبر تبدو وتغدو جميلة بكل ما فيها من المحن والمصائب والمشاكل، بل إن الصبر هو التقدير الذي تتحول به الآلام بإذن الله تعالى إلى نعم، وتتحول به المحن إلى منح. وكم من إنسان نزلت به ملمة جليلة عظيمة فلما واجهها بالصبر وجد برد اليقين في قلبه ولبت السكينة في فؤاده ورضي بالله تعالى فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. خليلي لا والله ما من ملمة تدوم على حي وإن هي جلت، فإن نزلت يوما فلا تخضع عن لها ولا تكثر الشكوى. إذا النعل جلتي فكم من كريم قد بلي بنوائب فصابرها حتى مضت واضمحلتي، وكم غمرة هاجت بأمواج غمرة تلقيتها بالصبر حتى تجلتي. وكانت على الأيام نفسي عزيزة فلما رأت صبري على الذل ذلتي فقلت لها: يا نفس موتي كريمة فقد كانت الدنيا لنا ثم ولتي. إن المرأة قد يسمع عن السجن والسجناء فيخيل إلينا أن الأمر عادي وأنه لو حبس وصبر ووجد في ذلك فرجا من مجاملة الناس ومجالستهم ومحادثتهم والصبر على أذاهم، لكنه لو حبس ساعة فربما فقد الصبر وتملل. وهذا يوسف عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: فلبث في السجن بضع سنين ولما أتاه الداعي ما تلقاه عند الباب ولا أسرع إليه، وإنما قال له: ارجع ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. لقد سمعت أمس عن خروج داعية من دعاة الإسلام من سجون بلاد الشام وقد مكث فيها ما يزيد على 10 سنوات. الله أكبر، 10 سنوات ولد فيها مواليد وشبوا وكبروا ودخلوا المدرسة ومات فيها أموات، حي فيها أناس ومات فيها آخرون، وقامت فيها دول وزالت فيها دول أخرى وتغيرت فيها أشياء كثيرة. وهؤلاء قد حيل بينهم وبين الدنيا، خرجنا من الدنيا ونحن بنهلها فلسنا من الأموات فيها ولا الأحياء. إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا: جاء هذا من الدنيا، ونفرح بالرؤيا فجن حديثنا إذا نحن أصبحنا الحديث عن الرؤيا. يشكى أن أبا أيوب الكاتب حبس 15 سنة حتى كاد ييأس، فكتب إليه صديق يعزيه ويقول له: صبرا أبا أيوب صبرا ممدح، فإذا عجلت عن الخطوب فمن لها صبرا، فإن الصبر يعقد راحة ولعلها أن تنجلي ولعلها. فكتب إليه أبو أيوب يقول له: صبرتني ووعظتني وأنا لها وستنجلي، بل لا أقول لعلها، ويحلها من كان صاحب عقدها ويحلها من كان صاحب عقدها كرما به إذ كان يملك حلها. فلم يمكث إلا أياما حتى جاء الكتاب بإخراجه من السجن وخرج معززا مكرما. إنك لا تحصي أولئك النساء التي يشكون أزواجهن بسوء المعاملة أو قسوة الخلق أو غلظ الطبع أو كثرة التهديد والوعيد أو عدم الاستقامة في الدين أو منعها عن أهلها أو التقدير عليها في النفقة أو تعييرها أو عدم العدل معها إن كان لها ضرة أو ارتكاب المعصية في بيتها أو ما أشبه ذلك من ألوان المعاصي التي توجد في البيوت. وربما ترانا إلى مسمعك صوت ضعيف، صوت أنثى تشتكي ما تحامل وهي لا تجد لها مخرجا، وقد ارتبطت مع هذا الرجل بعقد قد ارتبطت مع هذا الرجل بعقد وانجبت منه اولاد واصبحت اسيرة قاعدة في بيته لا تملك حلا ولا عقلا. فاي دائم بهذه الانثى الا الصبر. وانت ايضا لا تسأل من يتبرمون من احوالهم، فهذا موظف يتبرم من عمله، وهذا تاجر يتبرم من تجارته، وهذا رجل تحت مسؤول ظلوم او حاكم اشوف او تحت ضغط اجتماعي لا يراعيه او يعاني مشكلة تلاحقه وتؤرقه. أليس في الدنيا مشكلات لا يملك الناس لها حلا ولكن حلها عند من عقدها وهو رب العالمين. إن هناك أمور إنما يكون حلها بالموت بالدار الأخرة، ولهذا كان ذكر الموت أحيانا سببا في التفريج عن الإنسان، فإن الموت ما ذكر عند ضيق إلا وسع ولا ذكر عند سعة إلا ضيق، فهو من أسباب التنفيذ. فهل أن هذه المشكلة ظلت معك حتى الموت؟ أليس في الموت فرج؟ قد قلت إذ مدحوا الحياة فأسرفوا في الموت ألف فضيلة لا تعرف منها أمام لقائه بلقائه وفراق كل معاشر لا يوصف. هذا مع أن فرج الله تعالى للصابرين قريب. قال الله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال سبحانه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. اشتد الأزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلد. وقال تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. وإذا كل يوم وكل يوم نأتى لمصاب امرأة في قعر بيتها وعقر دارها أو لموظف صغير تحت مسؤول خاطئ أو لرجل يعاني من مشكلة اجتماعية، فإن الأولى بمزيد الأسى هي تلك الشعوب المسلمة والأمم الموحدة التي تساوي الهوان في دينها ولا تملك الانتصاف من ظالمها، ولكن الله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يسلم. قال الله عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الخلق الثاني الحزن وهو مقابلة الإساءة بالإحسان والعفو عن الجاهل والإعراض عنه. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله كما في الصحيحين ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أوصني ولا تكثر علي، أو قال كما في رواية أخرى يا رسول الله يرني بأمر وأقلله علي لكي لا أنساه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب. والصوم سبب لتربية الإنسان على الحلم والصفح عن الجاهل والعفو عن المسيء لأنه عبادة يتلبس بها الإنسان. والعابد قريب من الله تعالى بعيد عن نزغات الشيطان بعيد عن إغراءات النفس الأمارة بالسوء. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري في كتاب الصوم باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم، ورواه ابو داود والترمذي وغيرهم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. والله تعالى غني عن العالمين فليس لله حاجه ان يدع هذا طعامه وشرابه، كما انه ليس لله تعالى حاجة ان يدع غيره ايضا ممن ترك قول الزور والعمل به طعامه وشرابه. فالله تعالى غني عن هؤلاء وغني عن هؤلاء. وليس بحاجة إلى هؤلاء ولا إلى غيرهم. وكل البشر ليس الله تعالى في حاجة أحد منهم، ولكن المعنى والله تعالى أعلم أن الصوم إنما هو للعبد لتربية العبد وتهذيبه وحمله على كريم الصباح وجميل الأخلاق واللعب به والبعد به عن قول الزور وعن العمل بالزور وعن شهادة الزور وعن الظلم وعن الفحش وعن السب وعن الشتم وعن الجهل. فإذا لم يترك ذلك فإن الصوم يكون حينئذ لم يفعل فعله فيه. ولماذا يصوم مثل هذا؟ علام يصوم إذا لم يصوم لنفسه. إن الله تعالى غني عنه، ولهذا قال تعالى إن تصبروا فإن الله غني عنكم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم. فهو سبحانه غني عن هؤلاء الذين كفروا وأعرضوا عنه وهم لا يضرونه شيئا، كما أنه سبحانه غني أيضا عن المؤمنين. ولهذا قال سبحانه ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. وقال يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، فكفر العبد هو على نفسه وفسقه على نفسه وارتكابه للزور هو على نفسه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ولهذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن الله تعالى قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا. فالله تعالى لا تضره المعصية ولا تنفعه الطاعة، إنه سبحانه غني عن العالمين. وإنما الصائم يعمل له ويمسك عن الطعام والشراب من أجل أن يربيه ذلك على أن يدع قول الزور وأن يترك العمل به. فإذا لم يدع قول الزور ولم يدع العمل به فلماذا صام إذن؟ فصام لله تعالى ومن أجل الله. الله تعالى ليس به حاجة إلى أن يترك هذا الإنسان طعامه وشرابه. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الصائم إلى هذا الخلق الكريم، فقال في الحديث المتفق عليه إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شافنه أو قاتله فليقل إني صائم، مقابل الإساءة بالإحسان. فإذا عصى الله فيك، إذا عصى هذا الإنسان الله فيك، فعليك أن تطيع الله تعالى فيك. إنه ليس يليق بالمسلم عام ولا بالصائم خاصة أن يوزع ألفاظ الصداب والشتائم على من حوله. فإن قصرت الزوجة في الله الطعام أو كنس البيت أو كي الثياب أو العناية بالأطفال أو صناعة الشاي، سبها وسب أباها وأمها وعيرها وهددها وملأ البيت صراخا لا دجيجة. إنه ليس من المروءة الكمال أن يكون الرجل في بيته إمبراطورية، إذا تكلم سكت الجميع وإذا ظهر تجمد الكل فلا يصدقوه ولا يتكلمون. بل قد كان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم حكيما حليما صبورا رقيقا حتى مع أهله، وربما رفعت عليه زوجه صوتها وربما هجرته إحداهن إلى الليل. ليس مناسبا ان اثر زوجك ان تعلن له في القول، او افسد بعض الاطفال اثاث المنزل، او لزق اوراقا، او نثر طعاما، فربما شتمه وربما شتم نفسه معهم ايضا. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم رجلا يلعن بعيره او ناقته، فقال عليه الصلاه والسلام لا تسحبنا ناقه ملعونه، فتركها صاحبها فكانت تمشي بمفردها بعيدا عن الناس استجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وإن أطال مراجع على هذا الموظف النقاش أو تحدث معه أو ألح عليه أغلظ له في القلب. وربما استعل هذا الإنسان مشكلة مع إمام المسجد أو مع الجار أو مع صديق أو مع زميل في العمل، وعذره في كل ذلك أنه صائم ونفسه كما يعبرون واصلة. والواقع أن الصوم يجب أن يكون جنة تمنع العبد مما يسخط الله، وحاجزا يحول بينه وبين الغلط في القول أو في الفعل. لا بل أقول لك حتى أولئك الذين يبدأونك بالسب والشتم أو يعيرونك أو يسبونك أو يغلبون لك بالقول أو لا يراعون شعورك أو لا يحترمون مقامك، عليك أن تقابل ذلك كله بالإعراض. عليك أن تقابل ذلك كله بالصبر، كما قال الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ما أسهلها هذه الكلمات أن نقولها، وما أصعب أن تمسك نفسك عن الغيظ فلا تنفذه، وأن تحجزها عن الغضب فلا تستجيب له، وأن تردها عن الانتصار للنفس فلا تقبله. وقال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا. والصوم من الصبر، فتعلم الحلم في الصيام وما يلقاها إلا بحظ عظيم. وقال الله تعالى: وقوموا للناس حسنا. وقال سبحانه: وقل لعبادي يقوموا التي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينهم. فإن القول البذيء السيء الجارح من أعظم أسباب فساد القلوب وتغير النفوس واختلاف الصفوف. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وابو داود واحمد وابن ماجه وغيره، وهو حديث صحيح، عن انس بن معاذ الجهني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على انفاذه دعاه الله تعالى يوم القيامه حتى يسيره من الحور العين ما شاء. قال الاحنف بن قيس: ما عاداني احد قط الا اخذت فيه باحدى ثلاث خصال، ان كان اعلى مني عرفت له قدر، وان كان اقل مني حفظت قدري عنه، وان كان مثلي تفضلت عليه. وقد نظم هذا المعنى الكبير الذي ذكره سيد من سادات الحلماء وهو الاحنف بن قيس، نظمه بعض الشعراء فقال: فألزم نفسي السفح عن كل مذنب، وإن كثرت منه علي الجرائم، فمن الناس إلا واحد من ثلاثته: شريف ومشروف ومثل مقاوم. فأما الذي فوقي فأعرف قدره وأتبع فيه الحق والحق لازم، وأما الذي دوني فأحمل لائبا أصون به عرضي وإلا ملائم، وأما الذي مثلي فإن زل أو هفى ففضلت إن الفضل بالفخر حاكم. الخلق الرابع الشجاعة. ولقد كان أشجع الناس هم أهل العفة، العفة في طعامهم وشرابهم، والعفة في نكاحهم. فإن الشهوة تضعف القلب، والمنهمكون في الدنيا من غير تمييز بين حلالها وحرامها وحقها وباطلها دائما هم جبناء، جبناء في المعارف، وجبناء في قول كلمة الحق، وجبناء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن قلوبهم ضعيفة ونفوسهم رديئة، والشهوات قد لبثت عليها أجسامهم ومصالحهم أصبحت مرتبطة بهذه الدنيا الدنية، وهم يحامون عن مصالحهم. والراكبون وراء الوظائف والمناصب من غير تقوى هم ايضا من الجبناء. ان الصوم يكشف للانسان عن جانب من حقيقه الحياه الدنيا، وانها زخرف ولهو ولهو وباطل وزينه وتكاثر في الاموال والاولاد، وأنه لا يركن إليها إلا المؤثلون. إن الصوم ينتزع الإنسان بقوة من الأغراق في الملذات، ليفتنه عن هذه الدنيا ويهزه هزا عنيفا ليقول له: نعم هذه هي الدنيا وأنت فيها كالحالق الذي يجب أن يصح. نعم هذه هي الدنيا، ولكن هناك الدار الآخرة. أنت الآن تصوم عن الدنيا لا لأنك سوف تقصد من وراء الصوم مالا ولا جاه ولا رتبة وظيفية ولا سلامة دنيوية ولا صحة في بدنك، فكل ذلك قد يأتي، ولكنك لا تصوم من أجله، ولكنك تصوم لأنك توقن أن ثمة آخرة يعمل لها، وأن ثمة موتا وبعثا ونشورا وجزاء. إني رأيت عواقب الدنيا فتركت ما أهوى لما أخشى. فكرت في الدنيا وعالمها فإذا جميع أمورها تفنى، وبلوت أطهر أهلها فإذا كل امرئ في شأنه يسعى. أسنى منازلها وأرفعها في العز أقربها من المهوى. ولقد مررت على القبور فما ميزت بين العبد والمولى. أتراك تدرك كم رأيت من الأحياء ثم رأيتهم موتا. إن أدنى مراحل الشجاعة إذا لم تقل الحق ألا تقول الباطل، وألا يتنفر لسانك بما يسبق الله تعالى. وإذا لم تكن مع أهل الإيمان فلا أقل من ألا تكون ضدهم، وإذا لم يكن لسانك في صالحهم فلا أقل من أن يسلموا منك. وإذا رأيت في نفسك هلعا وجبنا ورخاوة فتأمل ما السبب. ربما تكون آكلا للربا أو الحرام فنبت جسدك على سحر، وربما تكون مرتكبا لما لا يحل لك من الفواحش والذنوب، فهذه عاقبتها في الدنيا. ثالثا العمر يفوت. نعم وأنت تقيه كطي الثوب يسر المرأة ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا. وهذا الشهر الكريم هو مضاعفة للعمر، ففيه ليلة القدر التي هي خيرا من ألف شهر، فما بالك بالشهر كله. إنه حري بالمسلم الصائم أن يستدرك أيام هذا العمر ولياليه فيما ينفع. أول ذلك القرآن الكريم، وله بكل حرف عشر حسنات. لقد أنزل هذا القرآن في هذا الشهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وكان جبريل عليه السلام يعارض النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة في شهر رمضان مرة، وعارضه في السنة التي توفي فيها بالقرآن مرتين إيذانا بدنو أجله صلى الله عليه وسلم. وهذا كان أصل مشروعية ختم القرآن في شهر رمضان. فجدير بك أيها المسلم وبك أيتها المسلمة أن تخصص لنفسك وردا من القرآن الكريم ليلة العام، ولو قل كلمة في هذا الشهر خاصة أجدر وآكل. وعليك أن تسرح طرفك في القرآن وأن تعين فكرك فيه، فلا يكون همك آخر السورة أو آخر الوجه أو آخر الجزء أو آخر القرآن أن تختمه. فلا يكون همك آخر السورة أو آخر الوجه أو آخر الجزء أو آخر القرآن أن تختمه، بل أن تقرأ وتتأمل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذا خير تؤمر به، وهذا شر تنهى عنه، وهذا خبر ماضي من أخبار السابقين تعتبر به، وهذا خبر مقبل تتهيأ له وتستعد. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وهذا حق على جميع الناس أئمة ومأمومين. فليس جديرا بإمام أن يهد القرآن كهد الشعر لأنه يقول يريد أن أختم قبل نهاية الشهر أو أريد أن أختم ثم أذهب إلى العمرة في آخر الشهر، بل عليه أن يترفق بقراءة القرآن، ولا بأس أن يردد بعض الآيات ويرفق بها القلوب ويتغنى بالقرآن. وفي صحيح البخاري من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. عليه أن يحرك به القلوب ويجمع به العيون ويستجر به العواطف والمشاعر ويطرق به النفوس. كما أن على القارئ مثل ذلك وعلى المرأة مثل ذلك، بل حتى الصغار يجب أن يربوا على هذا. الأمر الثاني الصلاة. قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، وقال سبحانه وأقم الصلاة لذكري، وقال وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وفي الحديث الآخر العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا المعنى يعرفه حتى الكفار. يقول أحد المؤرخين البريطانيين وهو توماس أرنولد في كتاب له اسمه العقيدة الإسلامية، يقول هذا الفرض المنظم يعني الصلاة من عبادة الله تعالى هو من أعظم الأمارات المميزة للمسلمين عن غيرهم في حياتهم الدينية. فكثيرا ما لاحظ السائحون وغيرهم في بلاد المشرق ما لكيفية أداء الصلاة من التأثير في النفوس. ويقول أحد القصص النصارى وهو الأسقف موفروس، يقول لا يستطيع أحد خالط المسلمين لأول مرة إلا أن يندهش ويتأثر بمظهر المسلمين في عقيدتهم حينما يكبرون ويصلون. فإنك حيثما كنت في بلاد المسلمين في شارع مطروح أو في حقل أو في محلة سكة حديد أو في غير ذلك، أكثر ما تألف عينك مشاهدة أن ترى رجلا ليس عليه أي مسحة من الرياح ولا أقل من شاهدة من حب الظهور يصرخ عن له الذي كان بيده كائنا ما كان ذلك الحمد، ثم ينطلق في سكينة وتواضع لأداء الصلاة في وقتها المحيط. نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسل الأرض جاما أحمر جعلوا الوجوه إلى الحجاز وكبروا في مجمع الروح الأمين فكبرا محمود مثل إياد قام كلاهما لك في الوجود مصليا مستغبرا العبد والمولى على قدم الثقة فجدا لوجهك خاشعين على الثرى. يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم إشارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأرجاح. الفريضة في رمضان وفي غير رمضان يصليها المسلم، ولكن بعض المسلمين لا يعرف المساجد إلا في رمضان. أما في غيرها فإنهم يصلونها في بيوتهم أو يؤخرونها عن وقتهم، بل ومنهم من لا يصليها في غير رمضان، فإذا جاء رمضان ازدحمت المساجد بالمصلين خاصة أول الشهر وخاصة صلاة المغرب وصلاة الفجر. وبعض الناس قد يكون مصليا في رمضان فإذا جاء الشهر نام عن صلاة الفريضة لأنه مشغول بالصوم، وبالليل يسهر فإذا جاء الصوم نام ربما عن صلاة العصر فلم يصلها إلا بعد غروب الشمس. وآخرون قد يقصرون في النوافل من القيام والتراويح وغير ذلك، منشغلون بالجنود مع بعضهم في أحاديث لا تنفع ولا تضر، وربما كان الضار أو في مشاهدة التلفاز مثلا أو في لعب الكرة أو في التسوق والانتقال من محل إلى محل ومن معرض إلى معرض، ويزرعون الشوارع شيئا ولحا. أين المصلون؟ أين الذين كانت الصلاة قرة أعينهم وسرور قلوبهم ونداوة أرواحهم وبهجة نفوسهم؟ الثالث الإحسان، الإحسان إلى الفقير والمسكين وابن السبيل، فإن هذا شهر واسع ومن فضل صائما فله مثل أجره كما وعد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الرابع العمرة، فالعمرة في رمضان كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري فأجلوا حجة معي، ولا يلزم من العمرة طول البقاء، فإن من ذهب إلى البيت الحجيج وأحرم بالعمرة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم حلق أو قصر فقد أدى عمرة وهي بالنية الصالحة في رمضان تعجل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنما وقفت معه بعرفة وبت معه بالبيت مزدلفة ورميت معه الجمار وطفت معه البيت وسعيت معه بين الصفا والمروة وبت معه بمنى وواضعت معه عليه الصلاة والسلام وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولو لم تستغرق منك هذه العمرة إلا بضع ساعات. إن البعض ممن يسيرون البقاء في رمضان في مكة المكرمة وربما قلوا الشهر كله هنا يحصلون أيضا على خير كثير، فإن الصلاة فيه 100,000 صلاة فيما سواه إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهي في مسجده عليه السلام 1,000 صلاة، وهي في المسجد الأقصى 500 صلاة. المهم أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما سواه، وهذا فضل عظيم وأجر كبير من الله عز وجل. ولكن أيضا ينبغي للإنسان أن لا يهمل أهله، فلا ينبغي أن يذهب إلى هناك ويترك أهله لا يجدون من نصحهم أو يتفقد شؤونهم أو يصلح حاجاتهم أو يراقبهم، بل أن يذهب بهم إلى هناك ويدعهم. وربما جلس في المسجد يصل ويجلس حتى تطلع الشمس وينام في المسجد ولا يخرج من البيت إلا للوضوء أو لقضاء بعض حوائجه. أما أهله أين هم؟ أين يذهبون؟ ماذا يصنعون؟ ماذا يفعل أولاده؟ ماذا تفعل بناته؟ فإن ذلك كله ليس منه في قبيل ولا دبيح، بل من الناس من يذهب بأطفاله ويذهب معهم بخادمة وتكون أحيانا كافرة. وقد كتب إلي بعض الأخوة يقولون إن عشرة من هذه المنطقة بالذات ذهبت معها بخادمة كافرة، فلما أقيمت الصلاة قالت المرأة العجوز الخادمة التي معنا اخرجي، فقامت الخادمة سريعا وخرجت من الحرم. فقال أهلي لهذه المرأة العجوز لماذا أمرت الخادمة بالخروج؟ قالت لأنها نصرانية ولا أريد أن تجلس في المسجد وقت الصلاة. سبحان الله، إلى هذا الحد الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامنا هذا. والمرأة هذه لم يجعلوا الأمر بالنسبة لها قربانا للمسجد فقط، بل دخلت إلى المسجد بذاته ومتى الشهر المبارك، ثم نخرج وقت الصلاة. لم تعلم الدين ولا الإسلام ولا ربية على العقيدة ولا دعية إلى دين الله عز وجل، وهذه من المصائب الكبار. رابعا الصائمون عن الحرام. نعم انت عاقد للعزم ولجئت على ان تصوم باذن الله تعالى كما امرك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن حري بك ايضا ان تصوم عن الحرام، حري بك ان تصوم عن الربا، وذلك الرصيد الضخم الذي نعرفه لك في البنوك الربويه التي قامت على محاربه الله تعالى ورسوله واعلنت ذلك واحتلت افضل المواقع وأرفعها وأعظمها، فهي قلاع حصينة وكأنها معدة لمحاربة الله تعالى ورسوله. رصيدك في تلك البنوك لا بد أن نأخذ منك وعدا قاطعا بأن تخرجه، ولا تسمح لهؤلاء المرابين أن يستفيدوا من مالك ويستعينوا به على معصية الله. والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبروا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ويقول تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقول الذي يتخبطه الشيطان من النفس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. تعاملك بالربا أخذك للفوائد البنكية التي يسمونها فوائد، وهي في الواقع لون من الربا المحرم. تعاملك بالمعاملات المحرمة، مضاعفتك للدين وقلبك للدين على المدين، واستخدامك لمسألة العينة وغيرها من المسائل التي جاء الأمر أو النص بتحريمها أو نطق العلماء بذلك. ماذا يعني؟ لماذا تصوم عما أحل الله لك من الطعام والشراب ولا تصوم عما حرم الله عليك من المال الحرام؟ ثانيا الغيبة والنميمة واللسان من نعمة الله تعالى على أن يجعله عينيه ولسانا وشفتيه. وكان الجدير بالإنسان أن يستخدم لسانه في ذكر الله أو دعاء أو استغفار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلام الطيب والنصيحة وما أشبه ذلك. ولا حرج عليك أن تتكلم بالمباح فإن هذا من شأن الإنسان وطبيعته. فأكلت وأكلت وشربت وذهبت وأتيت وما أشبه ذلك من ألوان المباحات. لكن أن يتحول الأمر إلى أن تستخدم نعمة الله تعالى في معصية في الغيبة والوقوع في أعراض الناس والتدخل في شؤونه فلان فيه وفلانة قال وفعل وما أشبه ذلك وقول الزور ونقل الكلام والنميمة والتحدث بين الناس على ونقل على جهة الإسلام وإشاعة الباطل والإثم والزور وما أشبه ذلك فإن هذا من أعظم الذنوب والمعاصي خاصة وأنت صائم. فعليك أن تمسك عن ذلك كله. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال أرأيت إن كان في أخي مع أخوه؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد ذكرته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ذكرته. وقد قال الله تعالى ولا يغتب بعضك بعضا. وقال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك ذليل. تحفظ لسانك أيها الإنسان لا يلزغنك إنه ثعبان كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تخاف لقاءه والشجعان. وقد ورد في هذا الباب حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بامرأتين قد غلبهما السلام فقال لهما قيئة فقاءتا قيحا ودما عبيطا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هاتين المرأتين صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله يعني الغيبة والنميمة. وهذا الحديث رواه أحمد والطيالسي وغيرهما وهو حديث ضعيف لا يحتج به وإن احتج به الإمام أبو محمد بن حزم وغيره رحمه الله تعالى. ومن الأشياء التي يجب على العبد أيضا أن يصوم عنها من الحرام الصوم عن النظر الحرام سواء كان هذا النظر إلى الرأى أو إلى التلفاز أو إلى تمثيليات أو أفلام محرمة أو ما أشبه ذلك مما يعلم هو في قلبه أن الله تعالى لا يحبه ولا يرضى. فإن هذا كله من مقدمات الزنا وأسباب الفاحشة التي تسري بالعبد إلى ما حرم الله عز وجل. وقد قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا. وهذه الآية هي نهي عن الزنا ولكنها أيضا نهي عن النظر الحرام ونهي عن القول الفاحش ونهي عن الخلوة بالأجنبية ونهي عن كل قول أو فعل يكون سببا في القرب والدنوه من الزنا. ولهذا قال ولا تقربوا الزنا. خامسا المرأة السعيدة. أولا المرأة جزء من المجتمع وهي شقيقة الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من النساء شقائق الرجال. والله تعالى يقول إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. ويقول سبحانه أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فالمرأة شقيقة الرجل وهي مثله في أصل التكليف ونظيرته في أصل الخلق وهي تنعم إن أطاعت وتعذب إن عصت. ولذلك ينبغي أن يدرك المسلم أن من واجبه أن يحترم المرأة سواء كانت أما له أو أخت أو بنت أو زوجة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. وكثيرا ما يتكلم الناس والرجال خاصة عن الليل من النساء والوقيعة فيهن وكأنهم يبرعون أنفسهم ويستهلون المرأة حتى إن بعض الشعراء يقول إن النساء شياطين خلقنا لها خلقنا لنا نعوذ بالله من شر الشياطين. وهذا خطأ عظيم فإن في النساء مريم التي اصطفاها الله تعالى وفي النساء عائشة، وفي النساء خديجة، وفي النساء آسية امرأة فرعون التي ذكرها الله تعالى في كتابه، وفي النساء أمهات المؤمنين، وفي النساء الصحابيات الجليلات، وفي النساء من المؤمنات الفاضلات التقيات من هي أهل للخير، ولا يجوز لمؤمن قط أن يطلق مثل هذه الألفاظ. في آخر سمعته يقول: إذا رأيت أمورا منها الفؤاد تفتت فتش عليها تجدها من النساء تأثر. وهذا أيضا غلط، فإن الشرك ليس من النساء فقط، بل الشياطين مسلطون على بني آدم ذكورهم وإناثهم، والرجال أيضا لهم في ذلك نصيب. نعم، قد يكون الخطأ في النساء أكثر وهو عليهن أغلب، ولهذا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: تصدقن يا معشر النساء فإني رأيتكن أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة وقالت: لم يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاة وتكثرن العشيق. المرأة المسلمة الصحيحة عليها أمور: أولها شتم وقتها، فيجب عليها أن تشغل وقتها بما ينفعها من قراءة القرآن وذكر الله والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وغير ذلك من الصالحات. ثم عليها أيضا أن تشغل وقتها بالأعمال النافعة التي تحتاجها في شؤونها الدنيوية، في منزلها، في أولادها، في شأن نفسها وما أشبه ذلك. ثم عليها أن تحفظ وقتها من الغيبة والنميمة والقلق والقال، سواء كان ذلك من خلال المجالس مع الأخريات، أو من خلال المجالس التي تقوم في مدارس البنات، أو من خلال الهواء الهاتف أو ما أشبه هذا. كذلك عليها أن تحفظ وقتها عن مشاهدة التلفاز والأفلام المحرمة والتمثيليات الهابطة، فإن هذه تدمر الأخلاق وتقضي على الحياة وتربي الإنسان على قيم ومبادئ مخالفة لما جاء به المرسلون عليهم الصلاة والسلام، ومخالفة لما توارثه المسلمون في مجتمعاتهم وبيئاتهم المتدينة. ثم عليها أن تحفظ نفسها عن الخروج بغير حاجة، وعن التبرج والتطيب وإظهار الزينة، وعن الانفاق وراء اللغيات التي قد تعرض لها في حياتها، وأن تحفظ زوجها في نفسها، وأن تطيع الله تعالى فيما ائتمنها عليه من أمر نفسها. ثم عليها أن تحفظ مالها عن الإسراف، فإن كثيرا من الأخوات تملك مالا كثيرا وقد تكون معلمة تأخذ راتبا يقدر ب10,000 ريال أو أكثر من ذلك، ثم هي ترى أن هذا الراتب لا قيمة له إلا أن تجدد الأثاث في كل عام وتشتري ألوان الملابس والأحذية وغير ذلك لها ولأولادها، وتقول الأمر هين لأن هذا مال لها ليس لها فيه حاجة. والواقع أن هذا من الإسراف الذي لا يحبه الله. والله تعالى يقول: ولا تسرفوا، ويقول: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. عليها أن تحفظ هذا المال ولا تنفقه إلا في حق مما تحتاجه في أمر دنياها من الملابس التي تحتاجها وتريدها هي، فضلا عما يشتري لها زوجها، وإن زوجها مطالب بالإنفاق عليها حتى لو كانت قليلة أو ما أشبه ذلك. ثم عليها أن تحفظ بقية المال، وإن استطاعت أن تنمي هذا المال فهو حسن، وإن استطاعت أن تصرفه حاضرا أو مستقبلا في أعمال الخير والبر والإنفاق، فهذا أعظم ما يدخر له المال. فإنما يفرح بالمال، والله العظيم يفرح بالمال لينفق في وجوه الخير وفيما يرضي الله تعالى. وعليها كذلك أن تحفظ زوجها بالإحسان إليه والصبر عليه وتحمل الأذى منه وحسن القول له وحسن التبعل له، وأن تتزين له ما استطاع، وتحرص على أن تكون سببا في إعفاته فرقه وغض بصره عن الحرام، وتستعد له في نفسها ونباتها وتزينها ومنزلها وأطفالها حتى لا يقع لا تقع عينه منها على قبيح ولا يشم منها إلا أطيب ريح. وعليها أيضا أن تحفظ أطفالها، تحفظهم عن الشارع فلا يخرج إلى قرن السوء، أو يقع ضحية المخدرات، أو يتعلم التدخين، أو يقع أيضا ضحية حوادث السيارات أو الدراجات أو ما أشبه ذلك مما يقع كثيرا. كما أن عليها أن لا تخرج وتدعهم في البيت إذا خافت عليها، فقد يقعون في حريق او في نصاب او يقع على احد من شيء وهي بعيدة عنها وقلبها معها، بل اذا كان الامر كذلك فعليها ان تصلي في بيتها، وقد قال الصادق المصدق عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا تمنعوا اناء الله مساجد الله. وقال صلى الله عليه وسلم: وبيوتهن خير لهم. فالرجل لا يجوز له ان يمنع زوجه على المسجد، اذا كان ذلك لا يضر به ولا يضر بأولاده. ولكن المرأة أيضا عليها أن تعلم أن صلاتها في البيت ما قدر له مفردة أو مع أحد إن كان في البيت أحد أنه خير لها من أن تخرج، إذا كان يترتب، وخاصة إذا كان يترتب على خروجها إهمال لزوجها أو بيتها أو أطفالها أو تبرج من دينه أو ما أشبه ذلك. سادسا واخيرا نصائح متفرقه واجملها ليبقى وقت للاسئله. اول هذه النصيحه حول اجهزه الاعلام، وعلى راسها التلفاز. التلفاز الذي يحفر في العقول ويكرس المعاني الذميمه في النفوس ويهدم كثيرا من مكارم الاخلاق من خلال ما يعرف وما يقدر، ومن خلال السياسة العملية التي يتبعها. أيها الأحبة، إن آخر ما واجهنا به التلفاز أنه أصبح يقدم لنا الفتاة السعودية في التمثيلية، ويشترط إعلاميا لأي تمثيلية عربية حتى نقوم نحن هنا بشرائها أن يشارك فيها ممثل سعودي، وهذا أسلوب لإجبار الممثلين السعوديين على المشاركة في الأعمال الأخرى، ولإجبار العاملين في مواقع أخرى أن يشاركوا ببعض الممثلين السعوديين حتى ولو كان عن غير معرفة ولا جدارة، المهم حتى يحوز هذا العمل على موافقة وزارة الإعلام. ثم بدأوا يظهرون فتيات سعوديات من الحجاز ومن الشرقية ومن مصر، يظهرونهن في تمثيليات سعودية، وتكون الفتاة متزينة متجملة متبرجة، بل تخرج بالبنطلون الضيق الذي يصف جسدها وهي مع رجل، وقد يكون هذا الرجل يظهر في المسرحية أو التمثيلية كما لو كان زوجا لها، فهو يحدثها حديثا هامسا، حديث الزوج إلى زوجته، ويتحدث معها، وكأن تتطور أولا نفسية وعقلية تلك الفتاة وهي تقوم بهذا المشهد وهذا الدور. ثم لك أن تتصور، وهذا هو الأخطر لأنه لا يهمنا الجانب الفردي بقدر ما يهمنا الجانب الاجتماعي، لك أن تتصور كم ستؤثر مثل هذه المشاهد في عقول بناتنا وأخواتنا ونسائنا، وهم يدرسون دائما وأبدا أن المرأة كلها عورة إلا وجهها وخفها إلا وجهها في الصلاة. ثم ترى هذا المرأة التي تدرس أنها عورة وهي تظهر على التلفاز بأبهى دينه، وتقرأ في القرآن الكريم إن المؤمنات يغضبن من أبصارهن، فتشاهد هذه الفتاة التي تحملق في ضميرها في التمثيلية بكل عيونها، وتقرأ قول الله تعالى وقرن في بيوتكم، ثم تشاهد تلك الفتاة وقد تبرجت ليس أمام عشرة رجال ولا مئة ولا ألف، بل أمام ملايين المشاهدين، لا أقول في داخل المملكة بل في داخل المملكة وخارجها. فواجب علينا جميعا أن ننكر هذا المنكر ونحاربه ونعترض عليه ونتصل بقدر ما نستطيع بوزارة الإعلام وبغيره وبالعلماء، سواء عن طريق الهاتف أو بالمراسلة أو بالاتصال أو بالزيارة، وعلينا أيضا أن نكون دائما وأبدا حربا على كل المنكرات التي تغزونا في بيوتنا وتهددنا في أخلاقنا وقيمنا وعقائدنا، وعلينا أن نحارب هذا التلفاز ذلك الجهاز الذي لا يربك الناس خالدا إلا مثل هذه المحن. الخطر الثاني الدشوش، وهو خطر كبير، وقد قرأت في جريدة الحياة أن عدد الدشوش سيصل في منطقة الخليج العربي خلال العام القادم إلى ما يزيد على 300,000 دش، بعضها يستقبل على ما يزيد بعضها يستقبل أكثر من 100 سنة، قنوات إيطالية وقنوات من جنوب شرق آسيا وقنوات من فرنسا وقنوات من إسرائيل، بعدها مخصص للبحارة وبعدها مخصص للتنصير. نعم لا أنكر أن ذمة قنوات علمية وقنوات تعليمية وقنوات اقتصادية إلى غير ذلك، لكن أي مستوى من الوعي والمتابعة يوجد في المجتمع حتى يكون الهمات لمتابعة الدشوش إلى هذا الحد؟ إن الكثيرين لا يعتنون أصلا بمتابعة هذه الأشياء عن الأخبار ولا بتتبعها ولا بمعرفتها، وإنما ذلك بأغراض أخرى في غالب الأحياء. فعلينا أن نكون حربا على ذلك، وأعلم أن في هذا المجتمع بالذات في منطقة القصيم العدد يتزايد، وعندي أسماء ومواقع من يمتلكون هذه الدشوش، وواجبا علينا جميعا أن ننصحهم. جيران كانوا لنا أو أقارب أو معارف أو حتى لو لم يكن يرغبنا بهم إلا رابطة الإسلام، فواجب علينا أن ننصحهم ونكشر عليهم ونظل نبندل حول هذا الموضوع حتى ينفصلوا. الخطر الثالث الإعلامي الصحافة، والصحافة لا تتأثير بليس، وهي في كل بيت وفي كل بقالة وفي كل مدرسة وفي كل مؤسسة حكومية. وأقول علينا أن نكون واعين في تناولنا للصحافة، فلا نقبل كل ما ينشر فيها، بل أن نميز الحق من الباطل والخطأ من الصواب، وأن نكون على حذر مما ينشر فيها، وأن نحرص على حماية عقولنا وأولادنا ونسائنا من آثار تلك الصحف والمجلات، وأن نحرص على مقاطعة أكثرها شرا وإثما وسوءا. وقد صحت وناديت مرات ومرات ومرات بمقاطعة خضراء الدم الشرق الأوسط، وأفيدكم أنه وصل معلومات موثقة تدل على أن هذه الجريدة قد أصابها من جراء المقاطعة ضرر، ولذلك زادت في حجم صفحاتها وبذلت جهدا لذلك، ومع هذا لا زالت الجريدة مصرة على سياستها. فأنا أناديكم وأطالبكم سواء كنتم في دوائر حكومية أو في فنادق أو في مؤسسات أو في مدارس أو أفراد أو غير ذلك، أن تبذلوا إصارة جهدكم في مزيد من الضغط على هذه الجريدة. قد يقول البعض لماذا هذه الجريدة بالذات ولماذا لا نقاطع غيرها؟ نعم وغيرها أيضا مما نعرف أنه ينشر الشر والفساد، ولكنني أعتقد أن التركيز على هذه الجريدة المتميزة في هذا الجانب أنه سيكون سببا في نجاح الحملة عليها أولا، وبالتالي سيكون سببا في أن يطلع غيرهم ويدرك أن جمهور الناس متدينون لله الحمد وحريصون على الخير وغيرون على الدين، وأنهم لا يقاطعوا مطبوعته لا فسدت ولم تجد من يشتريها. النصيحة الثانية نصيحة للمتهاجرين والمتقاطعين، فإن كثيرا من الناس يوجد بينهم خصومات في أموال أو مواريث أو بسبب الأطفال أو بسبب مشاكل أو أعمال أو غير ذلك، قد تؤدي إلى القطيعة بينهم. ومع الأسف الشديد أن القطيعة أكثر ما تكون بين الأقارب، وربما وجدت أبا لا يكلم ولده منذ 3 سنوات، أو ولدا لا يكلم والده والعياذ بالله مثل ذلك، أو أخا لا يكلم أخاه، أو يمنع أولاده من تكليم جده أو قريبه أو خاله أو عمه أو ما أشبه ذلك، وهذا كله من الباطل. وفي الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، وهجر المسلم سنة هو كسفك دم. فكيف إذا كان هذا المسلم قريبا أو ذا حق عليك كأب أو عم أو جد أو أشبه ذلك؟ إن رمضان فرصة لأن يعود المتهاجرون حتى يحلوا بمغفرة الله تعالى، فإن الأعمال تعرض على الله تعالى في كل جنين وخميس، فيغفر لكل موحد لا يشرك بالله شيئا إلا المتهاجرين، يقول أنظر هذين حتى يصطلحا. ثالثا البرنامج اليومي للأسرة، البرنامج للأسرة يقوم أولا على رب الأسرة على الأب، فإن الأب هو بيت القصيد فيها. رأيت صلاح المرء يسمح أهله ويعديه مداء الفساد إذا فسد، يعظم في الدنيا بفضل صلاحه ويشفق بعد الموت في الأهل والولد. فعلى الإنسان أن يكون قدوة صالحة لأهل بيته في خلقه ومحافظته على الصلوات وطيب كلامه وبعده عن الحرام. ثم عليه في رمضان خاصة أن يتجنب السهر الطويل، وأكثر الناس يقلبون برنامجه فيسهرون إلى الفجر ثم ينامون بعد ذلك، ويترتب على ذلك تضييع العمل المنوط به دراسة أو عملا وظيفيا، يترتب على ذلك ترك الصلاة أحيانا، ويترتب على ذلك أغراض في الليل. وإذا كانوا يسهرون الليل في أمور أحسن الأحوال أنها مباشرة، فإنه يترتب على ذلك أن يضيع عليهم أكثر الشهر الكريم في أمور لا تصمد ولا تملى. ثم إن كثيرا من الناس يشتغلون في رمضان بلعب الكرة ويجلسون في ذلك خارج البلد أو داخله إلى الفجر، بل بعضهم حتى بعد صلاة الفجر يتجمعون لما يسمى بالتفسير أو التكحيل أو ما أشبه ذلك. وهذه أشياء نأنف لشبابنا أن يشغلوا أوقاتهم في الأيام العادية فيها فضلا عن هذا الشهر الكريم. وواجب علينا خاصة معشر الدعاة والمهتدين وأهل الخير وطلبة العلم أن نتوجه إلى هؤلاء ونجالسهم ونحادثهم ونتألف قلوبهم على الهداية وننشر بينهم الكتاب المفيد والشريط المفيد ونلقي كلمة قد لا تستغرق خمس دقائق ربما ينفع الله تعالى بها ولو واحد منهم، ولا أن ينزل الله بك رجلا واحدا خير لك من شمر النحل، بل إنه جدير بنا أن نحول تلك التجمعات إلى ظاهرة إيجابية. فبدلا من ان يجتمع على محرم على طبل مثلا او على غناء او موسيقى او يجتمع على امور مباحه، بدلا من ذلك نجمعهم على ذكر الله وعلى المناقشه في الامور المفيده ونربطهم بقضايا الاسلام وقضايا الدعوه وقضايا العقيده. فما ان من الامور التي ينبغي التفطن لها في موضوع البرنامج انه لا ينبغي للانسان ان يكثر من الاشتغال والانشغال بالامور المقبوله ويترك الامور الفاضله، فضلا عن ان يشتغل بالامور المحرمة كما اسلف. ان بعض الناس قد يجد تجارته فيما حرم الله عز وجل عليه في هذا الشهر الكريم، فمن يبيعون الدخان مثلا او ما فوقه، ومن يبيعون الاغاني والازرقة، ومن يبيعون اشرطة الفيديو، ومن يبيعون الاجهزة المحرمة، عليهم ان يتقوا الله تعالى ويتوبوا من ذلك كله. هذه بعض الاسئلة يقول ما حكم من اخرج زكاة ماله وهو لم يحل عليها الحول؟ على كل حال اذا اخرج الزكاة في وقت معين وهو لم يحل عليها الحول فهذا حسن ولا شيء فيه، فقد عجل الزكاة حينئذ ثم يخرج الزكاة في العام الثاني في بعد مرور سنة من اخراج زكاته اول مرة. وعلى سبيل المثال لو ملك مالا قبل رمضان بوقت واحب ان يخرج الزكاة في رمضان فاخرجها قبل ان يحول عليها الحول فحسن، يكون شهر زكاته رمضان، وكلما جاء رمضان اخرج زكاة مال. من هو الدعاء الشامل الجامع الذي يقال عند الافطار؟ جاء في ذلك ادعية منها اللهم لك الحمد وعلى رزقك افطرت، وهذا فيه ضعف. واصح ما ورد الحمد لله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله تعالى. وان دعا بما يحب فانه يرجع ان يكون الاطمئنان عند فطر الدعوة مستجابة، فيدعو بما احب من خير الدنيا والاخرة. ومن اجمع الدعاء وافضله ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما رأيك فيما يكون في بداية رمضان من يكون نشيطا في الأعمال الصالحة في العبادات ثم ما ينبت أن يضعف شيئا فشيئا؟ هذا من تلاعب الشيطان بابن آدم، وعليه أن يجاهد نفسه. لا أقل أن يكون الشهوة كله كذلك، بل أن يكون طيلة عمره هكذا. ما رأيك أيضا في مدارات الإمام للمأموم في طول الصلاة والتراويح وخطرة؟ نعم، ينبغي للإمام أن يراعي حال المأمومين، ولا شك أن اجتماع أمر جماعة المسجد على وعلى كلمة واحدة خير من تفرقهم وتشتتهم وانتشار القالة فيما بينهم. فإذا كان المأمومون يريدون شيء مثل أن لا يطيل الصلاة إطالة شديدة، ولكن أيضا لا يصلوا بالصلاة ولا يصلوا بطمأنينتها ولا يستعجل تحت القراءة، لكن لا يطيل إذا كانت الإطالة تشق عليه. ومثل أيضا لو كان جمهور المأمومين يرون أن يصلي أكثر من خمس تسليمات وأكثرهم على هذا وهو أرفق بهم فراعى حاله في ذلك، فلا حرج في ذلك كله إن شاء الله تعالى. وإلا فالأصل أن يراعي الإنسان السنة الواردة فيصلي بهم خمسا كما كان النبي عليه السلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 وفي رواية على 13 والحديث الصحيح. وكذلك أيضا أن يطيل الصلاة بقدر معتدل. كيفية استغلال المرأة رمضان من ناحية تعليم أمر ديني. نعم هذه فرصة مهمة، فإن كثيرا من النساء يجتمعن في رمضان في المساجد لصلاة التراويح والقيام، وهي فرصة لأئمة المساجد والدعاة والمصلحين لتوجيه الوعظ والحديث إلى النساء وتخصيص أيام لذلك لمعالجة القضايا التي تحتاجها المرأة وتعليمها أمور دينها، عقيدتها، الصلاة، أحكام الحياة وأحكام النفاس وآداب المعاشرة الزوجية وكيفية تربية الأولاد وما يتعلق بلباس المرأة وغير ذلك وآداب الخروج والدخول والمخاطر التي تهدد المرأة. وعلينا جميعا أن نستغل هذه الفرصة في توزيع الكتب والأشرطة على النساء في المساجد وفي غيرها من تجمعات النساء، وأن نجتهد في ذلك بقدر المستطاع. الذين يقومون بصلاة أداء صلاة التراويح في مساجد غير مساجدهم بحجة أن القارئ الفلاني أفضل من إمامهم بصوته، والجزء الآخر يقول القارئ الفلاني أفضل من إمامنا في تدبر الآيات. على كل حال الأصل أنه لا حرج على الإنسان أن يصلي في أي مكان شاء، وذهابه إلى مسجد يرى أنه أكثر أنه يكون فيه أكثر خشوعا أو أكثر تدبرا أو ما أشبه هذا لا حرج عليه فيه، ولكن ينبغي ألا تهمل المساجد وأن تؤمر المساجد كلها بصلاة التراويح والقيام. وإن حصل أن يكون الإنسان في مسجده فهو أولى في نظره، خاصة إذا كان محتاج إليه لأن ينوب عن الإمام أو يفتح عليه إذا أخطأ أو سهى أو يحدد على الجماعة أو ينصحه أو يقوم ببعض المشاريع الدعوية في المسجد أو ما شابه ذلك. بقدوم شهر رمضان تمتلئ الشوارع والاستراحات الشباب الذين نسأل الله عز وجل أن يردهم إلى الحق ردا جميلا ويسيروا في طريق الحق البعد عن ترهات الأمور. السؤال: من هؤلاء الشباب؟ ما هو دور الشباب الملتزم تجاه ذلك؟ أتمنى أن ننظر إلى الشباب الملتزم بعين الحق ويحرص على كسب تلك الحوادث. نعم هذا الكلام نكرره كل حين. من لهؤلاء؟ إلا الله تعالى ثم أنا وأنا. فعلينا أن نذهب إلى هؤلاء. أولا ندرب أنفسنا على الدعوة، فقد يكون الكثير منا لا يعرف كيف يدعو الناس فيحتاج إلى أن يتدرب عمليا. ثانيا، أفلا يسرك أن تكون موصوما بوسام الدعوة وأن تكون خليفة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأن تكون من أهل القول الحسن ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ فكن من أهل هذه الآية واذهب إلى هؤلاء، اجلس معهم واصبر عليهم وتلطف معهم واحرص على أن توجههم بالكلمة الطيبة والابتسامة وأن لا تعجل عليهم، وتألف قلوبهم بذلك كله. وزع عليهم أول يوم كتاب واذهب، وفي اليوم الثاني وزع عليهم شيء واذهب، وفي اليوم الثالث إذا رأوك سوف يستشهدون عليك ويسلمون. فاستأذنهم أن تلقي قصيدة أو كلمة أو شرح آية أو شرح حديث أو موعظة أو تذكرة له أو ما أشبه ذلك، الأسلوب الذي تعتقد أنه يناسبه. تبدأ وستجد بعد ذلك أنهم استفادوا منك فائدة عظيمة، وأنك أنت أيضا لم يخرج هذا الشهر إلا وقد أردت إلى خبرتك خبرة جديدة وإلى حسناتك أيضا بإذن الله تعالى أجورا عظيمة لمن هداهم الله تعالى على يده. ما صحة الحديث من أكثر يوم من رمضان من غير عذر لم يجني إسلام الدهر ولا إسامة؟ هذا الحديث رواه أهل السنن ورواه ذكره البخاري تعليقا وليس بالصحيح، فإن فيه علل منها أبو المطوس عن أبيه وهو مجهول، وفي الحديث انقطاع وفيه أيضا اضطراب ولا يصح. كذلك الحديث الطويل الذي جاء في شهر الأول ورحمة والسطو مغفر وآخر عصف من النار، فهذا الحديث ليس صحيحا بل هو شديد الضعف وينبغي لمن قرأه أن يربها على ذلك. يقول: هل أمسك في الأذان الأول أم أمسك قبل أذان صلاة الفجر؟ أما الأذان الأول الذي يؤذن قبل وقت الفجر فهذا ليس ليمسك الصائم، وإنما هو ليقوم النائم ويقعد المصلي لتناول طعام السحور، وإنما المطلوب الإمساك بالأذان الذي هو أذان الفجر الذي فيه الصلاة خير من النوم، الأذان الثاني، وهذا الأذان هو الذي يكون بعد طلوع الفجر. لكن قد يكون السائل يقصد: هل أمسك مع أول مؤذن أسمعه أم أمسك مع آخر مؤذن؟ أقول: العبرة بطلوع الفجر. الله تعالى قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: إذا أدبر النهار إذا أقبل النهار أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. إذا الصوم والفطر يكون معلقا بالليل والنهار، فإذا طلع الفجر أمسك الصائم وإذا غابت الشمس أفطر، وإنما الأذان أمارة وعلامة، سواء أذان الفجر للإنفاق أو أذان المغرب للإفطار. فإذا كان هناك مؤذن مأمون فعليك أن تصوم وتفطر على أذانه، وإن شك الإنسان فلا حرج عليه أن يحتاط في ذلك فيمسك مع أول المؤذنين ولا يفطر حتى يطمئن إلى أن الشمس قد غربت، خاصة أن بعض المؤذنين لا يضبطون ذلك، وهذا ينبغي التنبيه عليه أيضا. فإن المؤذنين مؤتمنون ويجب عليهم أن يرعوا هذه الأمانة، هي أمانة عظمى يتعلق بها شعيرتان من أعظم الشعائر، صلوات المسلمين وصيامهم. فما بالك أيها المؤذن إذا صلت المرأة صلاة الفجر على أذانك قبل أن يطلع الفجر وقبل دخول الوقت، إنك أنت الآثم حينئذ. وما بالك إذا أفطر المسلمون على أذانك قبل أن تغرب الشمس. وبعض الناس بعض المؤذنين يقول أحتاط، لا ينبغي الاحتياط في هذه المسألة، لأن الاحتياط فيها يتسبب في ضرر آخر، بل على الإنسان أن يؤذن على الوقت تماما، سواء أذان الفجر أو أذان المغرب، لئلا يترتب على ذلك أن يصلي الناس قبل الوقت، أو يمسك أيضا قبل الوقت، قد يقوم إنسان ويسمع أول أذان قبل دخول الوقت، قبل طلوع الفجر، فيمسك وعنده حاجة إلى أن يتصحى، أو يشرب ماء، أو يتناول دواء أحيانا، فيترك لأنه ظن الفجر قد خلق، والسبب هذا المؤذن الذي أذن قبل الوقت. فعلى المؤذنين أن يتقوا الله تعالى ويراقبوه في أمر الوقت، ولا يتقدموا ولا يتأخروا. وإذا كان المؤذن لا يطيق ذلك ولا يستطيع أو لا يعرفه، فبإمكانه أن يجعل غيره يتولى عنه أمر هذه الأشياء. يقول لنا أخي من الشباب يمضون الليالي رمضان على مشاهد التلفزيون ولا أدري الورق والكرة وحيدة ويمضون النهار عندما يقعد، فهل من كلمة لهؤلاء لحبا من الشباب لنوصل إليهم عبر الشريط على الله أن ينفعنا وإياهم بها؟ هذه الكلمة هي لك، وباقي عليك جزاك الله خير أن تذهب بنفسك إلى هؤلاء الشباب وتكون الكلمة من عندك أنت، فأنت فيك خير كثير وعندك إمكانيات إن شاء الله، وتستطيع أن تكتب لهم كلمة وتشرح لهم آية أو حديث وتذكرهم بالله عز وجل وتجمع قلوبهم على الخير والهدى. هل في الذهب المستعمل الزكاة أم لا؟ هذه مسألة خلافية مشهورة. جمهور العلماء الأئمة الثلاثة على أن الذهب المستعمل ليس فيه زكاة، ويستدلون بأدلة كثيرة ليس هذا موضع بحثه. وذهب أبو حنيفة وبعض أهل العلم ومنهم بعض علمائنا المعاصرين كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين وغيرهما إلا أن الذهب المستعمل كغيره من الذهب فيه زكاة، والمسألة الخلافية مشهورة. وإذا أحبت المرأة أن تخرج الزكاة احتياطا لنفسها فلا حرج عليها في ذلك، بل هذا طيب وهو من الصدقة المتقبلة إن شاء الله. لكن القول بوجوب الزكاة على الذهب المستعمل عندي فيها نظر، والله تعالى أعلم. يقول أرجو توجيه كلمة، هذا نفس الكلام بالنسبة للشباب الذين يسهرون، وهذا أيضا يتكلم عن الشباب الذين ينتشرون في الشوارع. هذا يسأل عن كروت تفطير صائم التي توزعها مؤسسة الحرمين وهل هي موثوقة؟ إن شاء الله تعالى أرجو أنها موثوقة، وأرجو الله تعالى أن تبلغ نية الإنسان، وكما أسلفنا أيضا مع ذلك تصدق على فقير على زانية وعلى غني وعلى سارق. ما هي الدروس التي تقيمها في رمضان وفي أي مسجد؟ سوف تكون دروس في الأسبوع الأول إن شاء الله تعالى في مسجد الشيخ محمد الشيزني، ثم تنتقل بعد ذلك إلى مسجد الشيخ عبد الله الجاسر، ويعني هذا معظم الدروس. يقول ما رأيك في وضع صناديق التبرعات في مساجد الأحياء ويجمع من الناس ريال واحد فقط يوميا، فكم يكون في الشهر وفي السنة وعليكم الحساب؟ وجعل ذلك للضعفاء من المسلمين في الداخل او في الخارج او في مشاريع الشرطة، هذا هو مشروع طيب. وليس ان ائمة المساجد او المؤذنين او بعض المحتسبين يقومون بمثل هذا المشروع، وضع صناديق في المساجد شريطة ان تؤخذ اولا باول لا يعتدى عليها، واذا لم تضع الصناديق فعلى اقل تقدير ان يكثروا من جمع التبرعات من جماعتها. وتكون هذه التبرعات لجهات معينة. فيوما يجمعون للفقراء، ويوما آخر يجمعون للشباب الراغبين في الزواج وهم لا يستطيعون، ويوما ثالثا يجمعون للمسلمين المستضعفين في الشمال، ويوما للمسلمين المستضعفين في البوسنة، ويوما لمشاريع الدعوة للكتاب الإسلامي، ويوما للشريط الإسلامي، وهكذا حتى يتعاون المسلمون على البر والتقوى. وبهذه المناسبة فإني أدعو الأخوة الحاضرين إلى أن يبذلوا مما جعلهم الله تعالى مستخلفين فيه، وأن يقرضوا الله تعالى قرضا حسنا يجدونه مضاعفا عنده يوم يلقونه، وأن يسارعوا إلى التبرع بالأعمال الخيرية. ومن أعظم الأعمال التي أجد حاجة كبيرة إلى التبرع لها مشاريع الدعوة، والتي لا نريد أن تكون الزكاة من